الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر التي لله فيها ملائكة سياحون يجوبون الأرض، فإذا رأوا حلق الذكر تنادوا أن هلموا إلى طلبتكم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في رياض الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومع والدينا ومن نحب، ووالدينا وأحبابنا وزوجاتنا وأبنائنا وبنياتنا ومن له حق علينا، إنه سميع قريب مجيب. ثم أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، موضوعنا هذه الليلة عنوانه من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقولنا من، يعني هذا معناه أن ما سيذكر هو غيظ من فيض بعض فضائلها، وقولنا فضائل يعني المكارم والمحاسن والمنافع والخير الذي جرى على يدي هذه المرأة التقية النقية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من توطئة صغيرة قبل أن ندخل في الفضائل. هذه التوطئة تذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين حزن حزنا عظيما، ثم تزوج سودة بنت زمعة وعائشة في وقت واحد، وكانت عائشة وقتها ذات 6 سنين، وأما سودة فامرأة كبيرة في السن، فدخل بسودة ولم يدخل بعائشة، واشتغل في بعثته، وكان ذلك ما يقارب السنة 7 من البعثة، من بعثته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما عقد على عائشة كان يوصي أمها أم رومان، فدخل ذات يوم البيت بيت أبي بكر فدخل ذات يوم بيت أبي بكر فإذا هي من وراء الباب تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ وكان أحيانا يدلعها فيقول: يا عائش. قالت: أمي. فقال: يا أم رومان، ألم أوصيك بعائشة خيرا؟ وكان دائما يوصي بعائشة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن أتمت أمنا 9 سنوات، فبينما هي ذات ضحى تلعب في أرجوحة لها، إذ نادتها أمها أم رومان، فجاءت مسرعة تنهج، يعني مرتفع نفسها، فجاءت بها إلى نساء من الأنصار فأصلحنها ثم أدخلنها. قالت: فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، وبنى بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وكانت امرأة متكاملة في نموها وفي جسدها وفي عقلها وفي لطافتها رضي الله تعالى عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يقدر لها قدرها ويحبها حبا عظيما، حتى إن نساءه رضي الله تعالى عنه جئن لأم سلمة فقلنا كلمي رسول الله، يعني الناس يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هداياهم في يوم عائشة ولا يهدون في أيامنا، ونحن نحب الخير كما تحبه عائشة، فكلمي رسول الله. قالت أم سلمة فكلمته 3 مرات، في الأولى والثانية لا يرد علي، أما في الثالثة فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في ابنة أبي بكر، فكفت أم سلمة وتوقفت عن ذلك. ثم جئنا لابنته فاطمة وتشفعنا عندها، فدخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها بعد أن استأذنته وهو في لحافه مع عائشة، فقالت يا رسول الله يا أبتاه إن نساءك ينشدنك الله والعدل في ابنة الصديق، فقال يا بنتا لا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه فإني أحبها. فرجعت فاطمة فراجعنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبها. ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تحصل في بيوتات المسلمين يحصل منهن بعض الغيرة وبعض المشاكل التي لا يخلو منها بيت، فذات يوم غرنا من مارية القبطية ذات الجمال العظيم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمارية ودخل بها على فراش حفصة في بيت حفصة، فغضبت حفصة وتظاهرت بغضب شديد ولم تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وقعدت عند الباب، وهذا من جليل أدبها وعظيم رفقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج فإذا هي مغاضبة فترضاها فقال حرمت مارية على نفسي ولا تخبري أحدا، لكنها من فرط غيرتها أخبرت عائشة، فجاء جبريل فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخرجت السر الذي استكتمه إياه. ثم إن حفصة وعائشة لما جاء ذات يوم قلنا له إن في فمك ريح مغافير، وهذا يعني أنه شرب عسلا، قال شربت عسلا ورائحة المغافير رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، والريحة ليست في فمه وليس فيها مغافير، إنما قلنا ذلك لينفرنه. فشأن الغيرة في النساء. المهم أنه حرم على نفسه أن يطعم عند مارية أو يشرب العسل، فأنزل الله جل جلاله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم أخبر الله نبيه بالكفارة وأن عليه أن يكفر، وقال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبره ربه فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآيات، فأنزل الله الآيات ليبين لرسوله صلى الله عليه وسلم الواقعة التي حصلت من زوجاته رضي الله عنه، ثم إنه غاضب أزواجه بسبب طلبهن وإكثارهن من طلب النفقة شهرا كاملا. فلما أتم 29 يوما دخل على عائشة، فإذا هي فرحة تستقبله استقبال العروس لعريسها، فقالت: بأبي أنت وأمي؟ قلت إني قد آليت منكن شهرا واليوم 29. قال: إنما الشهر 29 ويكون 30. وقالت: بأبي أنت وأمي؟ قلت تعني نفسها كلاما لم أدري به، يعني تريد أن تعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صار. ثم إن الله جل وعلا قرر قواعد عظيمة في زوجات النبي عموما، فقال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، إلى آخر الآيات. ثم إن الله جل وعلا أيضا قرر قاعدة عظيمة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال العلماء رحمه الله: أزواج النبي أمهات المؤمنين في الإكرام والتعظيم والإجلال والتقدير والمقام والبر والإحسان والصلة، لا في المحرمية والكشف ونحوها، فلا تحل الخلوة بهن ولا يحل رؤيتهن. ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أكثرنا عليه من طلب النفقة أوحى الله إليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لعائشة، أول ما قال: يا عائشة، إني قائل لك قولا ومخبرك بأمر فلا تعجلي في الرد، إنما استأمري أبويك. قالت: ما هو؟ قال: إن الله أوحى إلي أن أخيركن، فإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، تريدين الدنيا وزينتها أمتعك وأكرمك وأسرحك سراحا جميلا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فلا بد أن تصبري على ما تعيشه أمهات المؤمنين ويعيشه بيت النبوة، تصبري وتحتسبي. قالت: أو بهذا وعليك أستأمر أبوي؟ لا والله، بل أختارك أنت وأختار الله ورسوله. قالت: ففرح صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، ثم قالت له عائشة: يا رسول الله لا تخبر أحدا بما قلت. قال: والله ما جعلني الله كاذبا، لئن سألنني لأخبرنهن بما قلت. كأنها رضي الله عنها تريد أن تستأثر به، وحق لها ذلك رضي الله عنها. إذن أيها الإخوة، بعد هذه التوطئة عن أمنا الكريمة بنت الكريم الصالحة التقية النقية أميرة المؤمنين في العفاف والطهر والنقى، ننتقل بعد ذلك إلى فضائل أم المؤمنين، إلى فضائل عائشة. نستهل ذلك بما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأمثال النبوية، قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد في زمنه أو في الحجاز أفضل أنواع الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع ذوي البطون محبي الأكل وأهل الخبرة وبيوتات الطهي، بإجماعهم أن أفضل أنواع الطعام في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الثريد. فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المراد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يقول إلا حقا وصدقا، شهد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضل أمنا الكريمة الغالية عائشة، وأقر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضائلها أنها منطقة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يأخذ بكرا غيرها، وأنه أعلمها أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فذات يوم دخل عليها ثم إنه قال لها: يا عائشة، ألا أخبرك بما يسرك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إنك زوجتي في الدنيا والآخرة، وفي لفظ: إنك زوجتي في الجنة. هذا من فضائل عائشة، أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبرها بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، وذلك قبل التخيير، كلام ذا كله قبل التخيير، ففضلها سابق. أيضا من فضائلها أنه تزوجها عن طريق الوحي. كيف؟ ثبت في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، أريتك في المنام ثلاثا، جاء جبريل فأراني صورتك في سرقة من حرير، يعني قطعة حرير، أراه النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة، وقال: يا محمد، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن من عند الله يمضه، إن يكن من عند الله يمضه، فأمضاه الله جل جلاله. هذا من فضائل أمنا الغالية الكريمة عائشة الصديقة بنت الصديق. ومن فضائلها أنها العالمة التقية التي روت علما غزيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وإقامته، في حضره وسفره، في بيته وخارج بيته، بل وفي غزواته صلوات ربي وتسليماته عليه. فروت علما غزيرا حديثا كثيرا تتلمذ على يديها عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين، ومنهم عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وآخرون، وكذلك فاطمة بنت سيرين، ونساء كثيرات تتلمذن على يدها رضي الله عنها وأرضاها. من فضائل أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفرة قد سافر، فلما سافر ضاع عقد لها، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يلتمسون هذا العقد، فجلسوا في ليلة وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وكانت عائشة رضي الله عنها متربعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم ورأسه على فخذها، والبعير قد برك، وجعل أبو بكر يلكزها يعني يطعنها في الخاصرة ويقول: بئس ما فعلت بالناس يا بنية، أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصبح الناس ما معهم ماء، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية وفيها التيمم. فقال أسيد بن الحضير: والله ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكان من بركات أمنا عائشة ومن فضل الله جل وعلا عليها أن الله سبحانه وبحمده أنزل على الأمة التيمم، وهو رافع عند المحققين من أهل العلم لا مبيح، فهو مطهر، والتيمم طهور المؤمن إذا لم يجد الماء ولم يقدر عليه وإن مكث 40 عاما، فإنه يرتفع بذلك الحدثان الأكبر والأصغر. فإذا أجنب ولم يجد الماء تيمم، كما في حديث عمر وعمار قال: كنا في سفرة فأجنبنا، فأما عمار فتمرغ في الرمل في التراب كما تتمرغ العير، وأما أنا فتيممت، فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيه التيمم، إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب. قالت عائشة: فلما كان الصباح قام الجمل فوجدنا العقدة تحته، وجدنا العقدة تحته، فكان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجه وجلوسه مع الجيش بكامله لحكم ربانية عظيمة لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. ومن فضائل أمنا عائشة أنها قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة أقرع بين نسائه، فغزا غزوة بني المصطلق، قالت: فكنت معه، فلما عاد الجيش قفل خرجت لبعض حاجتي، فجاء الذين يحملون الهودج وحملوه ولم يعلموا أني به، ثم جئت فلم أجدهم، فمكثت في مكاني فأخذني النوم، وكان صفوان ابن المعطل يعرفني قبل الحجاب فرآني نائمة فعرفني فاسترجع، ثم جاء فأناخ بعيره فاستيقظت على استرجاعه، والله ما كلمني ولا كلمته. ثم ركبت فجئت إلى المدينة فهلك من هلك في شأني. قالت: ولم أعلم بشيء، فأصابني مرض شديد وكنت في بيتي. لا أنكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن بعض اللطف الذي كان يأتيني منه، فكان يدخل علي فيقول: كيف تيكم؟ قالت: فلما مكثت شهرا ثم نقهت، خرجت في الليل مع أم مصطح لبعض حاجتي، وكنا نكره نحن العرب أن نتخذ الكنف في البيوت، وكانت إحدانا لا يعلوها اللحم، إنما تأكل من اللقم ما يقيم صلبها. فخرجت في الليل مع أم مصطح أقضي حاجتي، فلما قفلنا راجعين عثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت: بئس ما تقولين عن رجل شهد بدرا. فقالت: أما سمعتي بما قال؟ قلت: ماذا قال؟ فذكرت ما قالوه من الإفك، فرعبت واشتد علي ذلك. ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرض عند أبوي فأذن لي، وكنت أريد أن أتثبت منهما. فقلت: يا أماه، أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله ما صارت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها إلا أخذت النساء الغيرة فكدن لها، فهوني عليك يا بني. قالت: فجعلت أبكي والبكاء فالق كبدي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبكي، ثم خرج فاستشار أسامة، فقال أسامة بما يعلمه من ود أهله له، يعني أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة: أهلك يا رسول الله وما علمنا عنهم إلا خيرا. وقال: يا زينب بنت جحش، ما تقولين؟ قالت: والله ما هي إلا امرأة صالحة، وما علمت عنها إلا خيرا. وقال: يا بريرة، ما تذكرين من عائشة؟ قالت: إنما هي امرأة تنام عن عجينة أهلها فتأكلها الداجن، وما علمت عنها إلا خيرا. ثم استشار علي فقال: يا رسول الله، النساء كثير ولم يضيق الله عليك، وإن تسأل الجارية تصدقك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما دخل على أهلي إلا معي، وما سافرت قط إلا كان معي، وما علمت عنه إلا خيرا. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، مرنا بأمرك، فإن كان منا قتلنا، وإن كان من إخواننا قتلنا. ثم كاد الحيان أن يقتتلا لخصام شديد بينهما، فأسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يوما آخر فدخل على عائشة وقد بلغ به الحزن مبلغه واشتدت به الكربة، لكن فضل أمنا عائشة عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله إنما أراد بذلك أن يرفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع حسناته. فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة أخبرينا. قالت: يا أبتاه أجب عني رسول الله. قال: والله ما أدري ما أقول. قالت: يا أماه أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت لكم غير ذلك صدقتموني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان. قالت: فبينا نحن كذلك إذ أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحضاء فنزل عليه الوحي، ثم فرج عنه ووجهه كأنه مذهبة كالقمر، وأسارير وجهه تبرق من شدة الفرح. ثم قال: يا عائشة أبشري بخير يوم ولدتك فيه أمك، إن الله تعالى قد برأك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إلى آخر الآيات العشر. فنزل تشريع سماوي رباني عظيم في قضايا جوهرية تهم الأمة، سببها أمنا الكريمة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ثم من فضائل عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها نقلت لنا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فقالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على أكثر من 11 ركعة. وروى صحابة آخرون أنه زاد عن ذلك، فهي روت ما جرى في بيته، في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. فمن فضائلها أنها ذكرت لنا شيئا عظيما كثيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيته الكريم. ومن فضائل أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها نقلت لنا شيئا من أسرار الغرفة النبوية، الحجرة، حجرة عائشة، والحجرات التي تسمى بيوتات صغيرة وضعي قليلة، ومع ذلك خلد الله ذكرها في القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فخلد الله هذه الحجرات المباركة لما انتشر فيها من العلم الغزير والفضل العظيم. اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، فاعتكف أصحابه فوضعنا أخبية، فخرج ذات يوم مغاضبا فقال: البر تقولون بهن أو تردن؟ فأمر بها فقوضت، ثم ترك الاعتكاف واعتكف 10 الأول من شوال. فالنبي هنا من فضل عائشة أمنا أنها نقلت لنا شيئا من حاله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حينما غرنا وأخذتهن الغيرة، فنصبنا الأخبية للاعتكاف في المسجد النبوي الشريف، يريدن الخير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أن بعضهن أخذتهن الغيرة فمنع ذلك قطعا لدابر الرياء ونحو ذلك، وليكون في ذلك درسا عظيما لأمهاتنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات. أيضا من فضل أمنا عائشة رضي الله عنها أن كل فضل ذكره الله في التنزيل العزيز لأمهات المؤمنين فعائشة لها القدح المعلى وفي المقام الأول من هذه الفضائل التي بيّنها الله جل وعلا حين قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا لأمنا الكريمة رضي الله عنها فضائل جليلة عظيمة، فهذه الفضائل التي لأمنا منها أن جبريل عليه السلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل وهو ملتحف، فإن أم سلمة لما ألحت عليه قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في ابنة الصديق، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. ثم ذات يوم دخل جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، يسلم عليك جبريل. فقالت: عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من ما نقلته لنا عائشة الصديقة بنت الصديق أن 11 امرأة اجتمعنا، هذا في صحيح مسلم، أن 11 امرأة اجتمعنا فجعلت كل واحدة تصف زوجها بحق وحقيقة، فمنهن من تثني عليه ومنهن من تذمه، فجاء دور أم أبي زرع فذكرت زوجها بخير عظيم وأثنت عليه وعلى أمه وأخته وأولاده وبناته، ثم ذكرت أنه طلقها فأخذت زوجا آخر أكرمها، وأنه مهما أكرمها وقدم لها من الخيرات لا يساوي عندها حفنة تملأ إناء من آنية أبي زرع، لأن قلبها معلق بأبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عائشة قصة هؤلاء النسوة لرسول الله: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. وفي لفظ: إلا الوفاء والفراق، يعني إلا أنني أوفي لك ولا أفارقك. كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الوفاء لا في الفراق. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجل عائشة، جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد قام بعمل جليل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عبد الله بن عمرو يريد من النبي أن يثني عليه ويذكره، فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: فسكت خشية ألا يذكرني رضي الله تعالى عنه. فالشاهدون أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. ومن فضل عائشة رضي الله عنها أنها نقلت لنا كما قلت سابقا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في داره وكذلك تأريخه العظيم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي لفظ: الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء، يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع لخديجة فيتزود لمثلهن. فبينما هو كذلك إذ فجأه الملك، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذه يعني جاءه على صورة رجل، قالت فضم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرتعد، وقال زملوني زملوني دثروني دثروني. فقالت خديجة بنت خويلد وقد أخبرها الخبر، والله قال والله لقد خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة ابن أسد ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان امرأة شيخا كبيرا قد عمي، وكان يكتب بالعبرانية من الكتاب ما شاء الله أن يكتب، إلى آخر القصة التي أوردتها أمنا عائشة. فأمنا رضي الله عنها أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، ولهذا كان من تلامذتها رحمه الله تعالى مسروق ابن الأجدع وهو من التابعين، وكان إذا روى عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، وصدق رحمه الله تعالى. وروت علما غزيرا وفقها، بل وكانت ذات خبرة بالطب والعلاج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عائشة ألم تري أن الله أفتاني فيما أنا فيه، أرسل الله إلي ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، قال مطبوب، قال من طبه، قال لبيد بن الأعصم، قال في ماذا، قال في مشط ومشاطة في طلعة جب ذكر في بئر روما. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وانطلقنا معه، فإذا هي كنقاعة الحنة، ثم أخرجها ثم أمر بإتلاف السحر وأمر بدفن البئر. تقول عائشة إنه صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن الله أفتاني فيما أنا فيه. وكانت عائشة رضي الله عنها خطيبة، وكانت شاعرة، غير أنها لم يذكر عنها أنها قالت شعرا، لكنها تحكم في موازين الشعر وتقومه، وكانت مرجعا لصغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها من فضائلها أنها قمة في الحياء، فكانت ذات حياء عظيم. تقول عن نفسها رضي الله عنها كنت إذا دخلت بيتي يعني أتخلص من بعض ملابسي ولما دفن عمر رضي الله عنه جعلت أشد علي ملابسي وأتحفظ وأحتجب إكراما لعمر وحياء منه، حتى جعلوا بيني وبينه ستارا، هذا وعمر في قبره وهي في كعر دارها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة إلى أبيها وأمها برة كريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه ورغب أن يصلي نيابة عنه أبو بكر قالت: خشيت أن يقوم أبي مقاماً يكرهه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لحفصة: ألا تقولين لعمر؟ ثم قلنا له هي وحفصة: ألا نقول لعمر؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف بكى لا يسمع الناس، أفلا نقول لعمر؟ قالت صلى الله عليه وسلم: إن كنا لصواحب يوسف، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمنا الكريمة الغالية رضي الله تعالى عنها عائشة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه كان يقول لنسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا بعد غد؟ فلما ثقل قال: إنه يشق علي التنقل، فلو رأيتن أن تأذن لي أن أمرض في بيت عائشة فأذن له صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهن. وكن يأتينه كل يوم فيجلسن معه. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين ساحرتي وناحرتي، وما اختلط ريق أحد بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عند وفاته إلا أنا، فإن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه سواك يقضمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزع، فرأيته يصعد النظر فيه، فقلت: يا رسول الله أطيبه لك؟ فأشار برأسه: نعم. قالت: فأخذته وقضمته وطيبته ثم لينته بريقي، فأخذه صلى الله عليه وسلم فاستاك كأحسن السواك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائل عائشة، قالت: ضممت رأسه بين ساحرتي وناحرتي، يعني إلى صدرها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من ماء في ركوة بمنديل معه ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. قالت: فمالت يده وشخص بصره صلى الله عليه وسلم، ثم أغمضت عينيه، ثم سجي في ثوب، ثم جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة واختلفوا أين يدفنونه وكيف يغسلونه، فألقى الله عليهم النوم حتى إن ذقونهم لتمس صدورهم، فسمعوا مناديا في البيت يقول لهم: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوراء ثوبه، يعني عليه ثوبه، فكانوا يصبون الماء وثوب رسول الله عليه ويدلكونه والثوب عليه صلوات ربي والسلمات عليه. ثم اختلفوا أين يدفن، فقال قائل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فمن فضل عائشة رضي الله عنها أن آخر نزول لجبريل في الأرض كان في بيتها، ولهذا قالت رضي الله عنها فيما ترويه في الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الموت، فقال: يا محمد، هذا آخر مقامي من الأرض، وهذا ملك الموت يستأذن عليك، ولن يستأذن على أحد من بعدك، فقال فأذن له صلى الله عليه وسلم، ثم صعد جبريل إلى السماوات العلى، ثم قبضت روح رسول الله الطاهرة المطهرة في بيت عائشة، ثم سمع أهل البيت يعني بنته فاطمة وزوجاته وكنا وبناته كنا الموجودون من أهله كانوا موجودين في الغرفة، سمعوا من يتكلم ولا يرونه يعزيهم فيقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى أبوها الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكرمها ويعظمها ويجلها، وكانت تروي أحوال أبيها في خلافته وتنقل له حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال فضل عائشة رضي الله عنها معلوما لدى كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه في خلافته كان يرجع إليها ويسألها ويستفتيها في أمور تتعلق بالنساء، وكان يكرمها ويجلها. ثم إنه لما طعن رضي الله عنه أرسل إليها ابنه عبد الله، أرسل إليها ابنه عبد الله، فقال عبد الله بن عمر: يا أمه، إن عمر، لأن عمر قال له: لا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قال: يا أمه، هذا عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه. فبكت رضي الله عنها وقالت: والله لقد اخترته لنفسي ولأوثرنه اليوم علي، ادفنوه. ثم إن عمر رضي الله عنه قال لابنه عبد الله: يا بني، أخشى أن تكون قالت ذلك حياء مني، فأنا إذا مت فاحملوني وقفوا بجنازتي على بابي وقولوا: هذا عمر، ولا تقولوا أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قولوا: هذا عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبه، فإن أذنت فادفنوني وإلا فادفنوني مع المسلمين في البقيع. فلما مات رضي الله عنه وحملوا جنازته وقفوا عند بابها يستأذنونها، فبكت بكاء عظيما على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأذنت لهم فدفنوه في موقعه الكريم عند صاحبيه رضي الله عنهما، وصلى الله على نبينا محمد. ثم بعد ذلك استمرت عائشة تنقل العلم الشرعي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات عبادة تتعبد، فربما قامت الساعات الطوال وهي تصلي وتردد الآيات القرآنية وتبكي بكاء عظيما. يقول بعض التابعين: جئت إلى عائشة استمع إليها فإذا هي تقرأ آية وترددها، فمللت من طول الوقوف فقلت: أذهب لحاجتي، وتبكي، فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي، ثم رجعت فإذا هي على حالها قائمة تتلو القرآن وتبكي، تردد الآيات وتبكي وتصلي، وكانت عابدة تقية عظيمة. عاشت رضي الله عنها 67 سنة، ثم إنها رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تحب ابن أختها عبد الله بن عمرو بن العاص، أول مولود في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بذلك يكنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمي عبد الله على ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ابن عروة ابن الزبير. وهذا أول مولود في الإسلام، وكان اليهود زعموا أنهم وضعوا للمسلمين سحرا وأنه لا يولد لهم في المدينة إذا قدموا. فلما ولد عبد الله بن عروة بن الزبير قام الصحابة فداروا به في المدينة يبشرون المؤمنين أن كيد اليهود قد رد، وأن هذا أول مولود في الإسلام، وأن كلام اليهود لا يصح منه شيء. وفرحت به عائشة فرحا شديدا وأحبته، وكان من أعظم تلامذتها وأكثر من يروي عنها رضي الله عنهم جميعا. ثم إن عبد الله بن الزبير هذا أرسله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات يبايع النبي، فبايع النبي وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه، وفرحت عائشة بذلك فرحا عظيما كبيرا، وتوسمت فيه نجابة وعزة. توفيت ولها 67 سنة في 17 من شهر رمضان المبارك 58 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت بالبقيع ليلا بأمرها رضي الله تعالى عنها. إذن هذه الصديقة بنت الصديقة صنفت فيها المصنفات الكثيرة ورسائل الماجستير والدكتوراه، فمروياتها صنفت فيها مصنفات، وأخلاقها وفضائلها، وما من محدث من المحدثين الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد إلا وبوب بابا عنوانه فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذكر فيه طرفا من أحوالها رضي الله عنها. وبعد، فهذه أمنا، نحن الذين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعظم أصحابه ونعرف قدرهم، نحن أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بإجماع المسلمين أن عائشة هي الصديقة الثقة الثبت المتقنة الحافظة الطبيبة الزاهدة الورعة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، البكر التي تزوجها صلوات الله وسلامه عليه ولم يتزوج بكرا غيرها، بنت الفاضل، بنت رجل لم تطلع الشمس أو تغرب على أحد بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، على أفضل من أبيها، بنت رجل قال صلى الله عليه وسلم إن كل إنسان له علينا أياد كافأناه عليها، إلا أبا بكر له علينا أياد يكافئه الله عليها، وقال سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ورويت أحاديث في خلافة أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه أمنا التي نعتز بها ونشرف، وقد ابتلى الله أهل الأرض بقوم هم أنجس من اليهود وأخبث من النصارى وأنجس من الكلاب والخنازير. هؤلاء القوم هم النصيرية والروافض الذين يزعمون أن هذه الطاهرة النقية التقية أنها خائنة، ومعاذ الله أن يختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو النبي المصطفى المختار امرأة تخونه، بل أجمع العلماء على تأويل قوله تعالى فخانتاهما أي في الدين لا في العرض، لأن الله عصم الأنبياء أن تخونهم زوجاتهم في عرضهم فحفظ أعراضهم. وإن تعجب فعجب أن هؤلاء يصبحون ويمسون في نواديهم التي يرعاها الشيطان الرجيم ويحضرها. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فتراهم يجلدون أنفسهم حتى يسيل الدم من أجسامهم، وكأن هذه عقوبة ربانية عاجلة لفعلهم الخبيث النتن بطعنهم في شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويزعمون أنهم يحبون آل البيت، وآل البيت بإجماع المسلمين منهم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، لنطق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي، حين قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي، وفي رواية: أهلي. والمسلمون مجمعون على أن أمنا عائشة من آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الصديقة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وقد روت علما غزيرا عظيما وحالا كبيرة جليلة من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تركته لنا من علمها حديثها في قصة الإسراء والمعراج وروايتها لذلك، وكذلك روايتها لقضية الكسوف والخسوف، وروايتها للاستسقاء، وروايات كثيرة في مواطن من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصى، كثيرة جدا، حتى ذكر أن مروياتها تزيد على 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هؤلاء القوم الذين يطعنون في عائشة قد عطلوا عقولهم أولا، ثانيا عرضوا أنفسهم لمقت الله وسخطه، ثالثا اتفق الفقهاء أن من قذف عائشة فهو مرتد. لماذا مرتد؟ قالوا: لأنه مكذب بالقرآن العظيم، فالله برأها من فوق 7 سماوات بالقرآن العظيم، وبينت السنة معنى الإفك وأنه أعظم الفرية والبهتان، وجاءت الآيات بتفاصيله: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالقضية خطيرة جدا، ولهذا هؤلاء القوم الذين جعلوا الطعن في شرف عائشة وسبها ووصمها بالزنا والعياذ بالله، هؤلاء القوم قد خرجوا من الملة، وتسلط الشيطان عليهم وسكن في أفئدتهم، فصار الشيطان سمعهم وبصرهم وأيديهم وأرجلهم التي يمشون بها، فهم يتخبطون كما يتخبط الذي أصابه الشيطان من المس. ولهذا تنظرون إلى حركاتهم حركات شياطين، ثم إنهم كما قلت يجلدون أنفسهم فتسيل الدماء حزنا، ويسبونها وكأنهم يعاقبون أنفسهم بأنفسهم. قولوا لي بربكم بأي كتاب من كتب الأولين والآخرين نزلت هذه الشريعة الرافضية المجوسية اليهودية الوثنية التي يتعلقون بها ويزعمون أنها نصرة للإسلام، أو نصرة لدين الإسلام؟ أويكون من يقذف النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي أحب الناس إليه بالزنا ويتهم بيته الشريف بالخيانة، أو يكون أهلاً للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو باتباعه؟ كلا وربي، ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فهؤلاء القوم نعوذ بالله من شرورهم هم العدو فاحذرهم، كما قال الله، يظهرون للناس أنهم من أهل الإسلام والله ورسوله بريئان منهم والمسلمون براء، كل البراءة ممن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل أمنا عائشة، من فضائل أمنا عائشة أن هؤلاء القوم من شدة بغضهم لها أخذوا يطعنون فيها حتى أظهر الله شرهم. ولهذا إذا أراد الله إظهار مكرمة أتاح لها لسان حسودي. فأمنا الغالية الكريمة الطاهرة المطهرة، من حقنا جميعا أن ندافع عنها وأن نثني عليها وأن نتعبد لله تعالى بنقل علمها وإيصاله إلى الناس أجمعين. الأم الغالية الكريمة والأخت والجدة والبنت والزوجة وكل الأقارب لا يعدلون شعرة من شعرات عائشة رضي الله عنها لفضلها وكرامتها وعظمتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما هو واجبنا أيها الإخوة تجاه أمنا برا بها وإحسانا إليها؟ واجبنا الأصيل الذي تريده أمنا وتؤمله أمنا وترجوه أمنا عائشة منا هو نشر علمها في الآفاق، أن ننشر عقيدتها الصافية وعلمها ومروياتها في السيرة وفي الحديث وفي أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وننشر مكارمها ومكارم أبيها ومكارم نبينا صلى الله عليه وسلم زوجها ومكارم أخواتها أمهاتنا أمهات المؤمنين وإخوانها أصحاب النبي المكرمين، ننشر هذه في الآفاق في كل ما نستطيع أن نصل إليه من كل مكان تحت كل شجر ومدر وبر ووبر وبر وجو وبحر، بكل ما نقدر عليه من وسائل الاتصال واجبنا أن ننشر علم أمنا، وهذا فضلها بعد الله علينا وليس فضلا منا، فالمنة لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لأمنا عائشة علينا حين ننشر علمها وفضلها وكرامتها في الناس جميعا ونجتهد في ذلك. وبعد، فأسأل الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبزوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين وبالصحابة الكرام المفضلين وبآبائنا وأجدادنا وبوالدينا وبوالدينا وبأبنائنا وببنياتنا وبزوجاتنا وبأحبابنا وبجيراننا وإخواننا وأخواتنا وسائر من له حق علينا. أسأل الله أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر بهؤلاء أجمعين، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى وأن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأل الله بمنه وكرمه العزيز الجبار الواحد القهار الملك المنتقم أن ينتقم لكل من طعن في عرض عائشة شر الانتقام، وأن يقر أعيننا بهلاكهم شر هلكة. اللهم لك جنود السماوات والأرض، ولا يعلم جنودك إلا أنت، وأمرك كن فيكون. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا سامع الأصوات، يا كاسي العظم لحما بعد الموت، يا مغيث يا مغيث يا مغيث، أغثنا بعز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم أحصر رافضة عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احصر الذين يطعنون في عائشة، اللهم احصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل أموالهم وعتادهم غنيمة لأهل السنة والجماعة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في ميانمار، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أحصر رافضة والنصيرية عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم والدا ولا ولدا. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شل أركانهم، وقوض بنيانهم، واخسف بهم الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ارزق أهل السنة والجماعة الاستعداد للجهاد في سبيلك، وإعلاء كلمتك، ونصرة دينك في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأحسن له ختامه، ويمن له حسابه، ويسر له حسابه، ويمن له كتابه، واجعل عاقبة أمره رشدا، ووفقه لكل هدى وخير، وأصلح له نيته وذريته. اللهم وفق ولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجمع على يديه كلمة المسلمين، اللهم اهده بهداك، واستعمله في طاعتك ورضاك، واجعله هاديا مهديا. اللهم خذ بنواصيه للبر والتقوى، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم من كادنا فكيد، ومن مكر بنا فامكر به، ومن وقف في طريقنا في نصرة الحق فقف في طريقه، وجمد الدم في عروقه، واكفنا شره بما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احرس بلادنا هذه بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلها بلاد عز وخير، وأدم عزها ونصرتها وقوتها. اللهم اكلأها برعايتك، واحفظها بحفظك. اللهم احفظ من عليها من أهل لا إله إلا الله، اللهم احفظهم أينما حلوا وأينما ارتحلوا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رغدا سائغة، رغدا دائما وأبدا، وأسبغ علينا نعمك الظاهرة السابغة في كل أحوالنا يا رب العالمين. اللهم سلم مصر من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، واحفظ أمنها، واحقن دماء المسلمين فيها. اللهم أصلحها وأصلح شأنها. اللهم احفظ إخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أحصي الحوثيين الظالمين عددا. اللهم من كان منهم منافقا ضالا جاهلا، فرده إلى التوحيد والإسلام والسنة، ومن كان منهم معاندا مكابرا فأهلكه يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، انصر دينك، وانصر من نصر دينك واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، واستعملنا في طاعتك ورضاك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك. هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. ربنا زدنا علما، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، ربنا أسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أهله علينا برضوانك، اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن وافق فيه ليلة القدر فكتب له فيها عظيم الأجر ووضع له فيها ثقيل الوزر يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا بهداك واستعملنا في طاعتك ورضاك، ربنا اهدنا الصراط المستقيم وقنا برحمتك عذاب الجحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.